أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليكم. عفوا، السلام عليكم.
وزي حمتك يعني. عفوا
تفضل مولانا. هذا مولانا بس تخلص نهار الجمعه، هلا بنقعد نحكي اذا بدك، بس تخلص درس.
صح.
يلا السلام عليكم.
عليكم السلام. بقي عندنا في البحث عن الفاعل والمفعول ان نطبق المطلب على العباره. كان الكلام في المساله الاخيره، وهي التي يلتبس فيها نائب الفاعل عن غيره. للمعرب لكي يميز بين الفاعل والمفعول، بل الفاعل والمفعول متميزان عند المعرب بظهور الحركة الإعرابية على أحدهما. فيكون ظهور الحركة الإعرابية على أحدهما نصاً في هوية هذا الاسم وقرينة على الاسم الآخر. ومن هنا قلنا إن هذه الضابطة هي ضابطة للمتكلم فيما يجعله فاعلاً وفيما يجعله مفعولاً، إلا أن هذا الكلام بالتأمل في غير محله، وذلك لأن المتكلم أيضاً له قدرة على تمييز الفاعل من المفعول من دون الاحتكام إلى الضابط المذكور، وذلك لأن الفاعل لأن المتكلم أعلم بمقصوده، أعلم بمن يكون فاعلا وبمن يكون مفعولا، فهو أعلم بمقصوده ولا يحتاج إلى هذه الضابطة لتحديد مراده. إذ الفرض أن الألفاظ إنما ينشئها المتكلم لإبراز المعنى الذي يريد بيانه، فلا بد أن يكون هذا المراد واضحا له قبل الشروع في ذكر الألفاظ الدالة عليه. ولا معنى لأن تكون الألفاظ هي التي تدل على مراد المتكلم، لأن ما يكون متأخرا لا يفرض متقدما. فهذه الضابطة لا يحتاج إليها المتكلم لكونه أعلم بمراده، ولا يحتاج إليها المعرب لما ذكرنا. والظاهر بحسب التأمل أيضا كأن الماتن لم يتعامل هنا مع الألفاظ كأنها تدور بين متكلم ومخاطب، وإنما فرض وجود طبقة ثالثة، لا هي المتكلم ولا هي المخاطب، وهي طبقة النحوي، ذلك الإنسان النحوي المدقق الذي يجلس على مائدة تفسير كلام المتكلم وبيانه للمخاطب، يعني المدقق النحوي لنفترض هكذا. هذا المدقق الذي اتضح عنده أن المتكلم قد رفع هذا الاسم ونصب الآخر، واتضح عنده كيفية إعراب هذه الجملة، فهو لا هو معرب ولا هو متكلم، وإنما أراد أن يحاكم كلام المتكلم. الآن لم يعد بحثنا مع المتكلم الفصيح، تارة نفترض هنا المتبوع وبعده يأتي التابع. تارة نفترض أن التابع وقع ضميرا، فنريد أن نوضح ونخصص المتبوع بالضمير، هذا في وهذا هو قوله العطف لا يكون ضميرا لأن العطف هو التابع، تمام، لا يكون ضميرا، يعني التابع لا يكون ضميرا موضحا أو مخصصا للمتبوع. وتارة ثانية لا، نفترض أن المتبوع هو الضمير، وعطف البيان اسم ظاهر جيء به لتوضيح وتخصيص الضمير. وإلى هذين الأمرين أشار بقوله إن العطف لا يكون ضميرا يعني لا يقع تابعا، تمام، ولا يقع اسما ظاهرا تابعا للضمير. فعطف البيان لا يكون تابعا ولا الضمير لا يكون تابعا ولا متبوعا. هذا هو الحاصل، أن الضمير لا يكون تابعا ولا متبوعا. يقع الكلام في بيان الدعوة الأولى وهي أن العطف لا يكون ضميرا، وذلك لأن العطف لو كان ضميرا لكان الضمير هو التابع، تمام، فيلزم أن يكون الضمير إما موضحا لمتبوعه وإما مخصصا له كذلك، ولكن الضمير لا يوضح ولا يخصص فامتنع أن يكون تابعا، امتنع أن يكون عطفا يعني مش تابعا مطلقا. فنقول لو كان الضمير عطف بيان لكان موضحا لما قبله أو مخصصا له، ولكن الضمير لا يوضح ولا يخصص، تمام، فامتنع أن يكون عطف بيان. بيان ذلك مبتن على مقدم، لا بد مر معكم في القطر عندما تعرض الماتن إلى مسألة الضياع، عندما تعرض الماتن إلى مسألة أنواع التعريف، وعندما تعرض إلى التعريف بالإضافة، قال هناك إن الإضافة إلى معرفة أو المضاف إلى معرفة هو في رتبة ما يضاف إليه، فالمضاف إلى العلم يكون في رتبة العلم، والمضاف إلى اسم الإشارة هو في رتبة اسم الإشارة. ثم قال إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم، ثم علل ذلك بأنه لو لم يكن في رتبة العلم لا لازم أن تكون النعت أوضح من منعوتها، والنعت لا تكون أوضح من منعوتها. ما نريد أن نأخذه، الشاهد الذي نريد أن نأخذه من ذاك المطلب هو قولهم إن النعت لا يكون أوضح من منعوته، والسبب في ذلك أن المتكلم الفصيح إذا كان غرضه الإيضاح فينبغي عليه أن يأتي من أول الأمر بما يكون أكثر وضوحا، والذي يؤتى به أولا هو المتبوع أو التابع، هو المتبوع. فإذا كان غرض المتكلم في الإيضاح فحق الكلام أن يؤتى في أوله بما يكون أكثر وضوحا من غيره، فإذا حصلت منه الفائدة المرتجة كان به، وإن لم يحصل منه، إن لم يتحقق الغرض جيء بعد ذلك بموضح، ولا بد أن يكون هذا الموضح أقل وضوحا، إذ الفرض أنه جاء في بداية الأمر بما يكون أكثر وضوحا. ومن هنا امتنع أن تكون النعت أوضح من منعوتها. ليش؟ لأنه يلزم أن يكون المتكلم ناقضا لغرضه، لأنه لما أتى بالنعت فلا بد أن مراده هو التوضيح، ولأنه جاء يعني من جهة أنه جاء بالنعت فغرضه التوضيح، ومن جهة أن المنعوت أقل وضوحا، من جهة أن المنعوت أقل وضوحا من النعت، فهذا كان ينبغي أن يأتي بالأكثر وضوحا، لأن بحسب الفرض الغرض هو التوضيح. ومن هنا منع أن تكون النعت أكثر وضوحا من منعوتها. جيد. ومن الواضح أن الأعرف أوضح من غير الأعرف، ولذلك قالوا المضاف إلى الضمير نجعله في رتبة العلم، لأننا لو جعلناه في رتبة الضمير للازم أن تكون النعت أوضح من منعوتها، في مثل قولنا جاء زيد صديقك. على كل حال، طبعا هنا يمكن أن تتساءل، إذا كانت النعت أقل وضوحا من منعوتها، فكيف تزيده وضوحا الأقل إذا كان الأكثر؟ ومتى نحتاج النعت؟ عندما لا يتحقق الوضوح بالمنعوت. إذا كان النعت أقل وضوحا، فإذا كان الوضوح بحيث لا يتأتى بالأكثر، فكيف يتأتى بالأقل؟ نقول يتأتى بالجمع بينهما، لا به وحده واضح. طيب، النعت لا تكون أوضح من النعت. ثم إننا عرفنا أن عطف البيان في الجامد هو نظير النعت في المشتق، فكما أن النعت لا تكون أوضح من منعوتها، كذلك عطف البيان ينبغي أن لا يكون أوضح من متبوعه. إذا اتضح ذلك فنقول الضمير لو كان تابعا لكان إما مخصصا وإما موضحا، ولا يمكن أن يكون مخصصا. ليش؟ لأن التخصيص إنما هو شأن النكرات، والضمير لكونه معرفة يدل على معين، فلا مجال للتخصيص هنا، فلم يبقى إلا أن يكون موضحا. والضمير لكونه أعرف المعارف لا يمكن أن يكون موضحا، لأن الموضح يجب أن يكون أقل وضوحا من الموضح. تمام. والضمير ليس ثمة شيء أوضح منه حتى يوضح بالضمير، فقد ثبت أن العطف لا يكون ضميرا ولا تابعا. أما الدعوة الثانية فيأتي بيان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.